العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق. وصل بنا الكلام إلى جواز وعدم جواز المخالفة العملية للعلم الإجمالي، فأفاد الشيخ عليه الرحمن بأن المخالفة العملية للعلم الإجمالي تارة تكون لخطاب تفصيلي، وأخرى تكون المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين. فمثلا لو قال المولى اجتنب عن النجس، وتردد أمر هذا المائع بين كونه نجسا أو غير، عفوا تردد النجس بين إناءين، إما هذا النجس أو هذا النجس، فعلى تقدير مثلا تناولهما معا، في هذه الحالة خالف خطابا تفصيليا واحدا، وهو ماذا؟ اجتنب النجس. لكن عندما يعلم المكلف، بلي عندما يعلم إما بحرمتها بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة، يعلم إجمالا إما هذا المائع خمر فيعود نجسا، أو هذه المرأة ماذا؟ أجنبية فتحرم. فلو أنه ماذا ارتكبهما في هذه الحالة ماذا؟ هذه مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، يقول ما أبي خالفت أي منهما، أما خالفت حرمة النجس أو خالفت حرمة ماذا؟ الأجنبية، واحد من خطابين. فإذا المخالفة على تقديرها تكون مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، لكن في ارتكاب ماذا؟ في ارتكاب النجس بين مشتبهين، حينئذ أنا خالفت 100% خطاب واحد، خالفت خطابا واحدا بعينه تفصيلا، غاية ما في الأمر وقع خارجا في ضمن هذا الإناء أو في ضمن هذا الإناء هذا شأن آخر، لكن المخالفة تكون لخطاب تفصيلي مو لخطاب مردد بين خطابين أو أكثر. طبعا مو لازم إلا بين خطابين، خطاب مردد بين خطابين، بين ثلاثة، بين أربعة، ياهو في قبال خطاب ماذا؟ مخالفة لخطاب تفصيلي. فيقول الشيخ إذا كانت المخالفة العملية لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها، وبلا فرق في ذلك بين أن تكون الشبهة شبهة موضوعية كالمثال الذي ذكرناه ارتكاب الإناءين المشتبهين، واضح، أو أن تكون ماذا؟ أو أن تكون لا، مو من قبيل ماذا؟ الشبهة الموضوعية، بل من قبيل الشبهة الحكمية. بلي يقول الشيخ وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة، سواء كانت له المخالفة يعني، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين، هذا الارتكاب المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، فعندنا خطاب واحد، وكترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم، هذا في قبال سواء كانت الشبهة الموضوعية أو اشتباه الحكم، ليه الشبهة الحكمية بس جاب بالمثال ابتداء، وكترك القصر والتمام في موارد اشتباه الحكم، أنا ما أعلم وظيفتي ما هي، مثلا في المواضع الأربعة هذه المسألة محل خلاف بينهم، أنا لن أقيم ماذا 10 أيام في مثل مثلا المدينة أو مكة، بل سأبقى أقل من ذلك. والفقهاء بين مخير بين القصر والإتمام، وبين ماذا؟ وبين معين للقصر، وهناك من يعين أيضا ماذا الإتمام إن كان ماذا كالسيد المرتضى عليه الرحمة يعين الإتمام يتعين الإتمام. تدري أنا لا أصلي هذه ولا هذه مخالفة ماذا لخطاب أصلي حتما واضح. يقول الشيخ الظاهر عدم جواز المخالفة العملية لأن ذلك ماذا معصية لذلك الخطاب ما يصلي القصر ولا الإتمام يرتكب الإناءين المشتبهين لا يجوز لأنها مخالفة للخطاب لخطاب واحد لأن ذلك معصية لذلك الخطاب. ليش بيتكلم على الشبهتين؟ لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين بعد ولأن المفروض في مثل ماذا في مثال الظهر والعصر من حيث القصر والتمام ماذا أن أصلي أنه وظيفة واحدة واجب علي إما أن أصليهما قصرا عن هذه الوظيفة الواقعية أو أن أصليهما تماما واحد منها. فإذا تركتهما إذا تركت صلاة الظهر وصلاة العصر ماذا الذي خطبت بها بل لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ولأن المفروض أيضا وجوب ماذا صلاة الظهر والعصر مثلا قصرا أو تماما. وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين أو اشتبه زيد بين شخصين لا يدرى هذا أو هذا فإن ترك إكرامهما معصيته واضح هذا فإذا الشيخ يقول ماذا يقول لا تجوز المخالفة العملية للخطاب ماذا لا تجوز المخالفة العملية للعلم الإجمالي فيما إذا كانت هذه المخالفة لخطاب تفصيلي. لماذا يقول لأن ذلك معصية لذلك الخطاب واضح هذا بس عصيت بهذا أو بهذا ثم يقدم لا يؤخر أنا ما أدري عصيت بأي واحد منهم بس عصيت ولو في ضمنهما فبشرب الإناءين أقول ماذا شربت نجسا وبترك الصلاتين ماذا صلاة الظهر والعصر قصرا وتماما أقول ترك صلاة الظهر ماذا فخطاب صلي ما ماذا ما وافقته. وفي قوله أكرم زيدا تركت زيد إكرام زيد ابن عمرو وتركت إكرام زيد ابن باكر حينئذ ماذا خالفت الخطاب. قال واحد في المقابل ليش ما نجري البراءة فمثلا مو البراءة الأصل المقصود العام للبراءة تعال الإناءين المشتبهين اجري في أصالة الطهارة اجري في هذا أصالة الطهارة إذا أجريت في الأول منهما مثلا أصالة الطهارة حينئذ ماذا خرج عن موضوع ماذا اجتنب النجس خروج موضوعي بالتالي حكومة الصين فأصالة الطهارة حاكمة على ماذا على الحكم لأنه إذا بعدت الموضوع موضوع الحكم الحكم لزوم الاجتناب النجس اجتنبه أو اجتنب النجس أنت إذا رفعت الموضوع ارتفع الحكم تبعا له يصير حكومة. فأنت ليش ما تجري الطهارة عن ماذا عن الإناء الأول وتجري الطهارة أيضا ماذا عن الإناء الثاني وبالتالي ليس في ارتكابهما ماذا مخالفة لقول الشارع اجتنب النجس لأن ماذا موضوع اجتنب النجس ما موجود هكذا قد يقال. فقال الشيخ يقول الشيخ عليه الرحمة في مقابل هذا أنت إذا نظرت إلى إناء بحالة على حدة فتقول نعم بإجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول يخرج عن كونه موضوعا لخطاب اجتنب النجس وكذا إذا خذت الآن بمعزل عن ذلك جئت إلى الثاني وأجريت فيه أصالة الطهارة أيضا لأننا شك النتيجة واحد منهما نجس لكن أيهما لا أدري فهذا مشكوك في كونه نجس لعل النجاسة في الثاني وإذا التفت إلى الثاني أيضا يشك في كونه نجس لعل الأول هو النجس إناء واحد أصفر واحد أحمر على تمثيل الشيخ عبد الله الله يذكره بالخير ما أدري أيه النجس أيه النجس ماءه يعني ماء الإناء الأصفر هو النجس ماء الإناء الأحمر هو النجس لا أدري بس واحد منهما حتما نجس. حتى لو كان واحد منهما حتما نجس، التفت إلى الإناء الأصفر أقول أشك في كونه نجس، فهو مجرى لأصالة طهارة. أقطع النظر عن الإناء الأصفر، التفت للإناء الأحمر وأقول هذا نجس أو لا، لعله نجس ولعله ليس نجسا، فإذا هو مشكوك الطهارة، فمجرى لأصالة الطهارة أيضا. يقول الشيخ نعم إذا نظرت إلى كل واحد منهما على حدة كان مجرى لأصالة الطهارة، لكن هناك إناء بين الإناءين، يعني أحدهما ماذا؟ نجسون يقينا. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الحالة هذا النجس يقينا لا بد من اجتنابه وإن كان في ضمن اثنين، واجتنابه يتحصل بأحد أمرين، إما أن تجتنبهما معا تحصينا للموافقة القطعية، أو أن تجتنب أحدهما حتى لا تقع في ماذا؟ في المخالفة القطعية. وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الخلاف الذي سيذكر في الاشتغال إن شاء الله في الاحتياط، لأن احنا كلامنا في جواز المخالفة، أما وجوب الموافقة قطعية أو احتمالية ذاك شيء آخر. المهم شنو؟ ألا تخالف، يعني ألا تجزم بأنك خالف، فإما أن تتركهما معا فتحرز أنك ماذا؟ أنك لم تخالف قطعا، بعبارة أخرى تحرز الموافقة القطعية، أو أنك ماذا؟ على الأقل تترك واحدا منهما فلا ماذا؟ فلا تحرز المخالفة القطعية، تبقى لعلك خالفت، لعلك خالف يعني مخالفة احتمالية. يقول الشيخ فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناء، طبعا أخذها كمثال وإلا بعد يأتي في بقية الأمثلة، في مثل مثلا أكرم زيدا واشتبها بين شخصين، فهل يجب إكرام ماذا؟ زيد ابن باكر؟ فأقول والله أشك لعله يجب إكرام زيد ابن عامر، فأجري عن إكرام زيد ابن باكر البراءة، صلاة البراءة فلا يجب. غض النظر عن إكرام زيد ابن باكر، التفت إلى إكرام زيد ابن عمرو، هل يجب إكرامه؟ والله أشك لعله يجب إكرام زيد ابن باكر، ولا يجب إكرام زيد ابن عمرو، فأجري البراءة. ويأتي كلام الشيخ ثانية يقول صحيح لو أجرينا البراءة عن كل منهما على حدة صحيح، ولكني أعلم على تقدير ألا أكرمهما معا أني خالفت أمر وخطاب أكرم زيدا، هذا الخطاب عصيته ما وافقته قطعا بترك إكرامي، فلا بد من ماذا؟ من الخروج عن عهدة هذا التكليف بماذا؟ إما بأن أكرمهما معا فتحصل المخالفة الموافقة القطعية، أو أن ماذا؟ أن أكرم أحدهما على الأقل حتى أفر من المخالفة القطعية. يقول الشيخ فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس، أي نجس بحكم ماذا؟ بحكم الشرع، لأن الشارع يقول اجتنب النجس، هذا موضوع اجتنب، وهو هذا الموضوع أنا ماذا أرفعه بماذا؟ بتعبد من الشارع. فقال فليس في ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما، ليس في ارتكابه مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، قلت أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيثه، يعني هذا بقطع النظر عن هذا وهذا بقطع النظر عن هذا، لكن وأما الإناء فإذا صحيح أصالة الطهارة بتحرز لك شنو؟ أن ارتكاب هذا، عفوا، أن هذا تجري فيه أصالة الطهارة من حيث هو، وهذا تجري فيه أصالة الطهارة، بس في شيء واحد أنه بينهما يوجد إناء النجس، هذا شنو؟ ماذا؟ ما الذي يجري من الأصول لتخرج عن عهدته؟ الآن أنت خرجت عن عهدة اجتنب النجس بالإضافة إلى الإناء الأصفر بإجراء أصالة الطهارة فيه، وخرجت عن ماذا؟ عن عهدة اجتنب عن النجس في الإناء الأحمر ببركة إجراء الأصل فيه أصالة الطهارة، ما الذي يخرجك عن عهدة اجتنب عن النجس الموجود في ضمن الإناءين؟ أخرجت عن هذا لحاله على حيدة، وعن هذا لحاله على حيدة، بس يوجد إناء بين الإناءين، تقدر تجي أصالة الطهارة بلحاظة؟ ما تقدر بلحاظ هذا الإناء النجس الموجود بين الإناء، ما نجس، كيف تجري أصالة الطهارة بلحاظة؟ فإذا أنت أجريتها عن الأصفر وأجريتها عن الأحمر، ولكن عن الإناء النجس ما تجري أصلا. والذي جرى ما أمن عنه، الذي جرى من الأصلين أصل الطهارة هنا أصالة ما أمن عنه، والذي أمن عنه مو هو اللي أنت مخاطب به. فقال أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو، وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، لأنه نجس يقينا أصلا، ما هو مجرى للأصل، لأنه إنما يجري الأصل مع الشاك، أنا يقينا النجس في يجري الأصل بلحاظة، فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله اللي هو في مبحث الاشتغال إن شاء الله. النتيجة أنه بأحد الطريقين لا تحصل، لا تحرز المخالفة العملية، لا تحرز المخالفة. بعد قال الشيخ تعالوا انتم هاي معزوفة، احنا ذكرناها كذا مرة بس انتم الظاهر انتم متوجهين اليها جيدا. الشارع بالنسبة الى الإناءين، الشارع بالإضافة الى الإناءين الذين احدهما نجس، في هذه الحالة ماذا يقول؟ اجتنب، لولا اجتنب النجس. يعني الإناء الموجود في ضمن الإناءين الذي هو نجس يجب اجتنابه. انت جيت ببركة الأصل وش بتسوي؟ بتقول هذا يجوز شربه وهذا يجوز شربه، غير كيف يجوز شربه؟ قول لي أنا بتخرجهما موضوعا من تحت اجتنب النجس، موضوعا من تحت خطاب اجتنب. أقول لك، يقول سؤال واحد بسألك إياه، الشعر أول شيء يقول اجتنب عن الإناء الموجود في ضمن الإناءين، هذا حكم إليه لولا. وبعدين يقول لك هو نفسه الشارع لا بأس بأن تجري أصالة ماذا؟ أصالة الطهارة بالنسبة إلى هذا الإناء، وتجري أصالة الطهارة بالنسبة إلى، ما هو الغرض من إجراء أصالة الطهارة؟ قال توصلان لإخراج هذا الإناء عن موضوع ماذا؟ عن الحكم باجتنب النجس لولا. فكأن الشارع إذا قال لك يجري الأصلان، كأنك يقول لك شنو؟ ارتكب كل منهما، لأنه إن أنت إنما تجري الأصل الموضوعي توصلا إلى ماذا؟ إلى رفع الحكم، رفع الحكم عن هذا الموضوع، هما ما لك غرض. الآن لو قال لك واحد هذا طاهر، قال لك شو غرضك؟ قال لك ترى السقف طاهر، قل لي السقف طاهر لو نش علي منه أنا، لكن قال لك ثوبك طاهر، قال ها عشان يجوز أصلي فيه، الماء طاهر حتى يجوز أن أتوضأ به. جيد، فإذا حكم الشارع بطهارة وعلى غير طهارة كلها علشان شنو؟ حكم تكليفي مترتب عليه. فأنت الآن عندما تجري الأصل عن ماذا؟ عن هذا، تجري أصل الطهارة عن نجاسة هذا المائع المشكوك، تبغى شنو تسوي؟ النتيجة مثلا يجوز شربه ولا يجب اجتنابه، هذه النتيجة. فأنت إنما أجريت الأصل الموضوعي توصلنا إلى الحكم، من اللي أمرك؟ من اللي قال لك يجوز لك إجراء الأصل الموضوعي؟ مو الشارع. وبالتالي الشارع كأنه ماذا؟ كأنه قال لك لا تجتنب، وفي حال أنه يقول اجتنب فلا يمكن أن يتنافع حكم الشارع، من جهة يقول لك اجتنب عن النجس الموجود في ضمن الإناءين، ومن جهة أخرى يقول لك اجري الأصلين لتتوصل إلى ماذا؟ جواز الاجتناب، جواز الارتكاب. يقول هذا لا يكون بحال من الأحوال، هذا لا يكون بحال من الأحوال، ما يمكن أصلا. فأنت لا توهم صورة تعال هكو الشارع يقول اجتنب عن النجس الموجود بين النجسين بين الإناءين، وفي نفس الوقت يقول لك لا بأس بأن تجري الأصلين في كل منهما ولا يجب الاجتناب بالتالي، يقول لأن هذا كل التصرف الثاني اللي صاير بإجراء الأصول توصلا إلى عدم وجوب الاجتناب، يقول هذا اللي بتوسط الشارع في الحال أنه في حال أنه يقول ماذا؟ لا يجوز بل اجتنب، فيكون هناك نوع من المنافات بينهما، بين اجتنب ولا تجتنب ولو ببركة الأصل الموضوعي. فيقول ما يمكن أن يجري الأصلان. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف، أي تكليف اللي هو اجتنب النجس الثابت بالأدلة الاجتهادية، يقول لا معنى له. يقول لك اجري الأصلين ما له معنى، لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع. هو يريد يتوصل إلى رفع الحكم، فكأنه في الوقت اللي يقول لك اجتنب عنه يقول لك لا يجب الاجتناب عنه، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب إلى عدم وجوب الاجتناب، لأنك بالرفع الموضوع بترفع الحكم، وهذا عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. فيقول ما يمكن أن تجري الأصول. واضح هذا الكلام؟ هذا فهم هذه مو فيه فتأمل حتى الشيخ عنده شيء، وسيأتي من الشيخ ما يؤكد أن هذا يريده، يعني مو أنه عنده فيه نظر، فلذلك النسخة الموجودة فتأمل ليست في محلها، بيجي في الصفحة الأخرى إن شاء الله فتهم على نفس هذا المطلب. فكأن الشيخ ماذا لا يتأمل فيه، بل سيصرح بأن هذا هو الصحيح قد عرفته. زين، هذا كله فيما إذا كانت المخالفة مخالفة ماذا؟ مخالفة للعلم لخطاب تفصيلي. الكلام فعلا فيما إذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب ماذا؟ مردد بين خطابين، لأن خلو العلم الإجمالي مو دائما هذا واجب أو هذا واجب، أو هذا نجس أو هذا نجس، بالنسبة إلى خطاب واحد لا مو دائما هالشيء. ساعات يصير شنو؟ ها مثلا الخنثى في الحج ماذا تقول؟ يقول إما يجب علي أن أسفر عن وجهي أو يحرم علي أن أغطي شعري، مع أن هذا خطاب. ولذا أنا مرة يحرم علي أن أسفر أن عفوا يحرم علي أن أغطي وجهي ويجب علي أن أسفر عن وجهي، وإذا كنت رجلا يحرم علي أن أغطي شعري رأسي، فهي حرمة تلك حرمة أخرى، مو حرمة واحدة، مو حكم واحد. فلو أن الخنثى ماذا صنع؟ غطت رأسها وسترت وجهها، صارت منها مخالفة ولا؟ لكن صارت منها مخالفة لأحد خطابين، ولي خطابين. أما أنها في الواقع رجل فغطت رأسها وهذه مخالفة، أو هي في الواقع امرأة فغطت وجهها وهذه المخالفة، وأما الثانية ليست مخالفة. فلو كانت امرأة، لو كانت امرأة وغطت وجهها بالإضافة إلى تغطية رأسها، نقول خالف، هي في الواقع امرأة، نقول خالفت بماذا؟ بتغطية وجهها. وأما تغطية رأسها لا، ما هي حرام في حق المرأة. وإذا هي رجل في الواقع فهي وإن لم تخالف بستر وجهها لكنها خالفت بتغطية رأسها، وحيث لا تعلم فوظيفتها أن ماذا؟ مثلا أن تجتنب تغطية الرأس بقطع النظر عن الخارج ووجود أجنبي وما شاكل، هذا شيء آخر، لأن حتى لو بروحها قاعدها ما وياها أحد، وحتى الرجال حتى لو في الحمام ما يقدر يغطي رأسه، والمرأة حتى لو في الحمام الوحدة ما يجوز تغطي وجهها، فهذه الحمام رأت أن تغطي وجهها أن تغطي رأسها هالشكل، رأت فغطت رأسها، نقول عصت، لكن عصت أحد خطابه. أما خطاب لا تظل عفوا لا تغطي رأسك أو نعم، وأما خطاب لا ماذا المرأة يجب أن تسفر عن وجهها مثلا، واضح. الآن الكلام في هذا الثاني اللي هي مخالفة أحد خطابين، وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، بجيب مثال كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع فبالتالي يلزم اجتنابه، مثلا علمنا بكون هذا خمران إما هذا خامر وبالتالي يجب اجتنابه، أو هذه المرأة ماذا أجنبية فمثلا ما يجوز النظر إليها مثلا بأحد. لكن على تقدير أن يشرب هذا وأن ينظر إلى هذا، ما الذي يحصل؟ يقول الشيخ تحصل مخالفة لأحد خطابين، مو لكل منهما، لأنه خطاب واحد في حقي، أما هذا حرام أو هذا حرام، أما هذا نجس وبالتالي يحرم شربه، أو هذه أجنبية وبالتالي يحرم النظر إليها. فعلى تقدير ارتكاب ماذا؟ النظر إلى المرأة وشرب الماء في هذه الحالة، يقول أنا خالفت 100% واحد من الخطابين، مخالفة الخطابين معا، لكن واحد من الخطابين خالفتهما. المثال الثاني يقول واحد علمت بأنه أنا أعلم إما يجب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، أو يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم بواحد منهم، فلو واحد عند رؤية الهلال لا يدعو، وعند ذكر النبي صلى الله عليه وآله ماذا؟ لا يصلي عليه صلى الله عليه وآله، ففي هذه الحالة حتما عصى أحد خطابين مردد بين هذا وهذا. أما هذا عصى أو هذا عصى، بس إيه هذا اللي هو مخالفة ماذا؟ مخالفة مرددة بين، مخالفة لخطاب مردد بين خطابين. إذا اتضحت هذه المخالفة، هاي المخالفة جائزة أو غير جائزة؟ فقال الشيخ ففي المخالفة حينئذ توجد أربعة وجوه. الوجه الأول الجواز مطلقا، الوجه الثاني عدم الجواز مطلقا. طبعا الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا يعلم الإطلاق من ذكر التفصيل الثاني والثالث والرابع، من التفصيل المذكور في ضمن الوجه الثالث وفي ضمن الوجه الرابع. الوجه الرابع ومنه يتضح الإطلاق. الوجه الثالث التفصيل بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم. فإذا كانت شبهة في الموضوع فماذا؟ تجوز المخالفة إذا كانت مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، وإذا كانت مخالفة ماذا؟ في حكم، يعني في شبهة حكمية، أصلا ما يجوز، يعني تفصيل بين الشبهتين. واضح؟ طبعا الوجه نفس الوجه اللي ذكرناه هناك، اللي ذكره بعضهم من أنه لماذا لا يجري الأصلان في الشبهة الموضوعية وبالتالي تصير حكومة، يرتفع الموضوع فيرتفع الحكم. إيه جايبينه هناك ذاكرين إحنا في ماذا؟ في مخالفة الخطاب التفصيلي، والآن بيذكره في شنو؟ في مخالفة الخطاب المردد، في مخالفة الخطاب المردد بين خطابين. التفصيل أو الـ 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 نعم الـ الوجه الرابع، نعم الفرق بين ماذا؟ تارة يكون الحكم المشتبه في موضوعين هذا الحكم واحدا بحسب النوع، يعني وجوب ووجوب هذا واحد بحسب النوع، تارة وجوب وحرمة يقول هذا مو متحد. فإذا كانت من قبيل وجوب ووجوب ما يجوز المخالفة، إذا اختلف النوع وجوب وحرمة يجوز المخالفة، وبيذكر إن شاء الله وجهه. فقال الآن الكلام في ماذا؟ في واحد واحد، لأنه ما فيها شيء الوجوه المتصورة. بعد بعض فيها يوجد قائل بها أو لا يوجد قائل فيها، هذا أمر آخر. المهم الوجه الأول الجواز مطلقا، فيما إذا كانت هناك ماذا؟ فيما إذا كان هناك علم إجمالي بوجوب هذا، بحيث لا تعود إلى مخالفة لخطاب تفصيلي، بوجوب هذا أو وجوب هذا مع أنه مو خطاب واحد، مثل هذا المثال الآن، المثال الذي ساقه الشيخ عليه الرحمة، مثلا علمنا بنجاسة هذا الماء أو أجنبية هذه المرأة، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، أو وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، علمنا بهذا. فبعضهم قال شنو؟ قال يجوز ما. يجوز ماذا في المثالين؟ يجوز ماذا؟ المخالفة العملية. يجوز يعني يجوز أن لا أصلي على النبي عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله، ويجوز أن لا أدعوه عند رؤية الهلال، عند رؤية هلال شهر رمضان. قال يجوز، زين، وعلى تقدير أن أعلم بأن هذا نجس أو هذه أجنبية يجوز أن أرتكب هذا النجس ويجوز أن أنظر إلى هذه المرأة مثلا، إذا ما موجود أصل أولي طبعا، تفترض أنه يجوز للزواج منها أو لا يجوز الزواج، مو جواز النظر على جواز النظر، لأنه جواز النظر مرهون بإحراز كونها ماذا، كونها محرم مثلا، مو أنه ما أعلم أجنبية يجوز النظر. عموما هذه يجوز الزواج منها أو لا يجوز الزواج منها، واضح؟ فيجوز، وبالتالي يجوز الزواج منها لأنه مو محرز أنها مثلا محرم. بعضهم يقول يجوز، يجوز أن ماذا، أن أرتكب هذا وأن أرتكب هذا، أن أخالف هذا وأن أخالف. ليش يجوز؟ وجه الجواز يقول ما موجود نهي مثلا عن أن أخالف أحد خطابين أو أن أطيع أحد، يجب أن أطيع أحد خطابين، موجود أطع هذا الخطاب، موجود أطع هذا الخطاب، هذا اللي موجود. أما أن أطيع أحد خطابين ما موجود عندنا في الشارع، فإذا ما موجود يجب أن أطيع أحد، لأنه مرجع لو قلنا بحرمة المخالفة العملية فإنه يقول لي الشارع أطع ماذا، أطع أحد خطابين أو أطعهما على تقدير حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية. فإذا هل موجود عند الشارع ماذا، أطعهما، أو موجود عند الشارع أطع أحدهما؟ يقول ما موجود، موجود من الشارع أطع هذا الخطاب، موجود من الشارع أطع هذا الخطاب بس، أما أن أطيع أحد خطابين ما موجود. فإذا لما لم يوجد أطع أحد خطابين فإذا يجوز أن أخالف هذا ويجوز أن أخالف. ليش يجوز تخالف هذا؟ قلنا أنه ما أدري موجود الخطاب لولا، فيجوز أن أشرب هذا مائع، لأنه ما أحرز وجود ماذا، نهي عن شربه، اجتنب عن ما أحرز. وبالنسبة لهذه المرأة يجوز أن أتزوجها، ليش؟ لأنه ما موجود لا تتزوج هذه المرأة، ما أحرز وجوده. نعم موجود ماذا، أطع أحد هذين الخطابين لو، بس ما موجود ماذا، إذا موجود شيء موجود أطع هذين الخطاب، أحد هذين الخطابين، لكن يقول في الواقع ماذا، ما موجود هكذا نوع من الخطاب. موجود على تقدير أن يكون هذا الماء خمرا، موجود اجتنبه، وعلى تقدير وجود هذا الخطاب بأن كانت المرأة مثلا ماذا محرمة، لا تتزوجها بس. أما موجود ماذا، يعني أطع هذا الخطاب على تقدير كون هذا خمرا، أطع هذا الخطاب على تقدير أن تكون المرأة ماذا محرما بس، لكن أنا ما أدري هذا أو هذا، وموجود خطاب أطعهم، أطع أحدهم، يقول ما موجود. فإذا ما موجود أطع أحدهما، حينئذ لي أن أرتكب هذا ولي أن أرتكب هذا، فضلا عن أن لي أن أرتكب واحدا منهما. فقال الجواز مطلقا لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يرتكب ماذا، حتى يحرم ارتكابه، ارتكاب هذا الخطاب. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، ليش زي ما موجود؟ فإن الطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها، إذا في خطاب تفصيلي مثل اللي مر علينا هذا اللي يقول شنو، فمثلا بما يرجع إلى الإناءين المشتبهين أصفر وأحمر، واحد منهما نجس، على تقدير أن ترتكبهما خالفت خطابا، خالفت خطابا أنت مأمور بأن تطيعه، أن توافقه. فإذا ارتكبت الإناء خالفته، هل هذا خطاب تفصيلي؟ لكن إذا ماذا، إذا مو خطاب تفصيلي يقول أصلا ما تصير مخالفة، لأنه لا تجب طاعته، وبعبارة أخرى لا نحرز وجود ماذا، أمر بطاعة هذا الخطاب الذي هو خطاب ماذا مردد. فإذا المخالفة والموافقة إنما تتصور في الخطابات التفصيلية، أما في الخطابات ماذا، في الخطابات الإجمالية ما تتصور. هذا الوجه الأول، وجه الجواز مطلقا. الوجه الثاني عدم الجواز مطلقا، وهذا اللي بيرجحه الشيخ أولا، بيقول هذا هو الصحيح. ليش؟ فشيخ ليش تقول؟ فقال شوف، حيث يعلم بالحكم ولو في ضمن خطابين لا يجوز المخالفة بلا فرق بين أن تكون الشبهة موضوعية أو أن تكون الشبهة حكمية، ولا وبلا فرق بين أن يكون ماذا نوع الخطاب واحد كالوجوب في كل منهما، أو يختلف الخطاب ماذا، أو يكون سنخ الخطاب مختلفا أو نوع الخطاب مختلفا وجوب وحرمة، مطلقا لا يجوز. فإذا فيما يرجع إلى الأمثلة المثالين الآن مذكورين، أعلم بأن هذا الماء، أعلم إما هذا الماء حامر أو أن هذه المرأة مثلا أجنبية أو محرم، في هذه الحالة على تقدير ارتكابهم لا يجوز ارتكابهما معا، ما نريد نقول على تقدير، لا يجوز ارتكابهما معا بأن يشرب المائع وأن مثلا يتزوج من هذه المحرم أو أن ينظر إليها على تقدير كونها أجنبية. وبالنسبة للمثال الثاني، لا يجوز ماذا، لا يجوز أن أدع الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وأن أدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، أن أدعهما معا لا يجوز. هل مخالف؟ يقول لأنها مخالفة قبيحة، لأن هذه مخالفة للشارع، والمخالفة للشارع بأي نحو اتفقات قبيحة. بعد هي تعال ما ندري مخالفة لخطاب لأي واحد من الخطابين، لا تدري مخالفة لأي واحد من الخطابين، المهم مخالفة لولا صارت لهذا الخطاب، صارت لهذا الخطاب، لا أعلم أنها لهذا الخطاب أو لهذا الخطاب، ما يجوز ما يجوز. فقال عدم، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلان مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، هذا الذي يعذر، أما العالم بها لا. واضح. تفصيل الوجه الثالث، الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، تطبيق إلى ذلك إن شاء الله.